بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا في سلسلة من الأحاديث نطرح فيها بعض ما ورد من التعاليم الدينية حول التربية الإسلامية، لأن القرآن سوف يربي المسلم ويريد أن يكون المسلم في المواقف. فقلنا مثلا القرآن يعلمنا كيف نستقبل المصائب، ثم كيف نستقبل الفساد وشيوع الجرائم والمفاسد في المجتمع. والآن أمامنا حلقة أخرى من هذه السلسلة، كيف نقف أمام الانتصارات والمفاسد والأفراح. لا أشعر بحاجة إلى التأكيد على أن الإسلام والدين ليس صلاة وصياما فحسب، بل هناك دائرة واسعة وتعاليم عديدة تشمل حياتنا جميعا. كل شيء في حياتنا من صغيرة أو كبيرة فيه حكم من الدين. الإنسان له في كل موقف تعليم من الإسلام، وهذا واضح في مجموعة التعاليم الدينية. فلا تفكر أن هذه المسائل كماليات في الحياة، بل من صميم الدين ومن علائم الإيمان. فالإيمان العميق كما قلنا يجعل الإنسان مكينا محكما صلبا أمام المصائب والمحن. الإيمان العميق يجعل للمؤمن من كل مصيبة درسا. أما الإنسان الذي يخزع ويجزع وييأس ويسأم من الحياة أمام المصائب، هذا لا يعتبر مؤمنا عميقا في إيمانه. وهكذا بالنسبة إلى الموقف الثاني أمام المفاتن والمصائب الاجتماعية، المؤمن موقفه موقف ثابت يعتبر متنبه خاطئ، يفهم أن هذه المهم والمصائب هي مما صنعت يداه، ويجب أن يغير ويبدل وينحرف ويتوب ويبدأ بالعمل من جديد. هذه آثار الإيمان في نفس الإنسان. وهكذا حديثنا اليوم للمسلم أمام الأفراح، أمام المكاسب، أمام الانتصارات، يجب أن يكون موقف ثابت نابع عن إيمانه وعن تعاليم دينه. هناك من الناس من يشعر حينما يكسب مالا أو جاها أو حينما ينتصر على خصم له أو حينما يترفق في موقف تجده لا يتأثر بهذه الانتصارات يسقط ثوابه، تأخذه العزة، يغتر بكثير من الناس حينما ينتصرون، يصير عندهم غرور، يصير عندهم فرح زائد. حينما يتغلبون على خصمهم بعد ما تقدر تحسينهم، صار عندهم كل من السجود والسمو والتعالي، كانه ملك الدنيا لاخلد في الارض. حين نحكم لي يكتب مالا يطغون، ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى. حين نحكم لي يكتب جاها او ثقه في نفوس الناس او عظمه، يشعرون بالغرور الزائد حتى يبلغ وضعهم انهم يحكمون على انفسهم بان هو له ميزات بين الناس ويختلف عن الناس. وغالبا آفة العظماء الغرور، والغرور سبب الانحراف اساسا. ليه؟ لان الانسان المغرور، اسمعوا يا اخوان، الانسان المغرور يجد نفسه مستغنية عن التماس اراء الاخرين والاستماع الى الاخرين والاستعانة بالاخرين. يقول قالوا اكبر من الاخرين، ولانه اكبر من الاخرين لازم ان يستعين بالاخرين او يستشير الاخرين او ياخذ نصيحة الاخرين. بالنتيجة صار محروم من الناس، وضع بينه وبين الناس حجابا، صدى، صار معزول عن الناس. الانسان المغرور يعيش غريبا بين الناس. صحيح انه هو مسرور بما هو فيه، لكن خلاص خط حولي مثل الديد الكل حاجز، ما بيقدر يستفيد، ما بيقدر يستغل، ما بيقدر يستعين. خلاص تجمد. فالغرور انحراف وخطر على الناس قبل ما يكون خطرا على الاخرين. ثم الغرور يجب ان الانسان ينظر بالمسائل وفي المسائل وفي الامور بمنظار عاطفي غير حقيقي. ينظر الى الكبير فالصغير، وينظر الى المسائل العظيمه كالمسائل الهينه الرخيصه. لا يستثير الاخرين فيظل الطريق ويهوى. الغرور خطر على الانسان. هناك من البشر من يغتر ويقتل عنده غرور اذا انكسر، او اذا كسب، او اذا استغنى، او اذا صار وجيها او زعيما. وبيناتنا طبيعة البشر هيك. البشر ضعيف، يفزع ويجزع اذا فقد شيئا، ويغتر ويكثر اذا وجد شيئا. ضعيف. ولكن الايمان اذا كان في قلب الانسان، واذا صار الانسان مكينا قويا بالايمان متصلا بالله، لا يجزع بما فاته ولا يفرح بما اعطاه الا بمقدار الستر النعمة. هذا الموقف قرآني عميق. لمن يقول القرآن هذه الكلمات؟ لتربيتنا. فلنستعرض هذه المواقف لكي نستخلص منها نتيجة. وفي
الإسلام، الإسلام أعمق بكثير مما نحن نفهمه. تربية عالية جدا، المفروض للمسلمين أن يكونوا متربين بالتربية الإسلامية. من باب المثل، ما هو موقف المسلم أمام الانتصارات؟ إذا انتصر الإنسان ماذا موقفه؟ خصوصا الحق، ها؟ يثبت أن الإنسان لازم أن يكون انتصار على الحق والباطل. لا، ما فرضنا أنت على حق وانتصرت على حق، في موقفه؟ القرآن يعلمنا، يقول: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يا محمد، أنت كيف تنتصر وكيف تدخل في مكة وكيف يدخلون الناس في دين الله أفواجا وكيف تكون زعيم الجزيرة الأوحد وكيف تكون سيد العالم؟ لا الروم ولا الفرس ولا أي زعيم في العالم يبلغ ما بلغته أنت، كما يصفه في ذلك بعض الجواسيس من مكة حينما أخبروا أهل مكة قائلين أننا ما وجدنا ملكا ولا زعيما أعظم في عيون أصحابه من محمد. فبالرغم من تواضعه وبالرغم من لين جانبه واستماعه لأحاديث الناس، يقول الجاسوس في تقريره: رأيته يتوضأ فوجدت أصحابه يتخففون قطرات الماء التي تنزل من يده ويتبركون بها. هذا المقام من وصل إليه؟ دخل محمد في مكة منتصرا، والعالم العربي الذي كان ينتظر نتيجة الصراع بين محمد وبين قومه خضعوا ودخلوا في دين الله أفواجا. القرآن يقول له: يا محمد يؤذن وتغتر، وتفكر أن هذا من شغلتك أنت، وتفكر أن هذا الانتصار من ذكائك ومن نفسك أنت. نحن كنا وراك، نحن ساعدناك، هذا نصر الله جاء. إذا جاء نصر الله، يقولك هذا أنت وسيلة، نعم الوسيلة، ولكن النصر من عند الله. فإذا تسبح بحمد ربك واستغفره من الشعور بالاعتزاز والاغترار، والله يغفر لك إذا كنت تائبا بجد. ولهذا دخل محمد المنتصر سيد العرب، دخل في مكة وهو يمحني رأسه على الفرس خاضعا مهللا مستغفرا، دخل في مكة بهذه الحالة. فإذا الانتصار لا يجوز أن يجعل الإنسان المنتصر مغرورا لا يعرف ولا يفهم ولا يذكر ما عنده وعند غيره من المشاكل. المفروض أن يخضع ويخشع ويعرف بأن هذا الانتصار أيضا أمانة من الله في يده، وهو أمين على هذا الانتصار، يجب أن يصرفه في سبيل الله. ولهذا الأوامر والآثار التي تأمر بالعفو عند الانتصار وعند المغفرة ليست بمسعودة بمكان عند المؤمن، لأن المؤمن الذي يعرف أن نصر الله وقوة الله جعلته ينتصر على خصمه خروج يعصي مثل يده ومثل كسبه وذكاه، فإذا إذا عصى تؤتيه الله يكون له عفوا، لأن الله الذي جعلك تنتصر بإمكانه من بكل سهولة أن يعصي الآية. كما عصى بعد فتح مكة مقتل النبي بمحكمة واقعة أخرى في خارج مكة في يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم من حجر المسلمين بعد هذا الانتصار. فإذا هذا التأديب كان لجماعة محمد، أعجبتكم كثرتكم واتصل أنه خلص انتهى، وقعتم في هزيمة قيل فيها، قال فيها بعض المستهزئين المنافقون، قال اني ارى هزيمة لا يقف امامها الا البحر، يعني الهزيمة تنفض من خارج مكة الى مكة ثم الهزيمة تستمر الى جدة الى الشواطئ الى البحر الاحمر، هكذا عبر الهزيمة النصراء بعد هذه الوضع. ولكن الله سبحانه وتعالى ايضا عاد العطف عليهم وانتصروا على اعدائهم بصبر جماعة قليلة منهم. فاذا امام الانتصار لا يغتر المؤمن، امام المال والجاه والمكاسب والارباح والاولاد والافراح لا يفقد المؤمن ثوابه. فنحن نقرأ في القرآن الكريم يؤكد ان الاموال والاولاد فتنة، لا يقول عيبها، الاموال والاولاد قد يعبر عنها القرآن بانها زينة، وقد يعبر عنه القرآن بانها فتنة، فتنة يعني اختبار للمؤمن، افتتان وابتلاء للمؤمن. المؤمن كما يبتلى بالمصائب يبتلى بكثرة المال والاولاد، فيما ان المصيبة يفقد ثوابهم ويفزع ويتهرب وينحرف، وفيما عند الانتصار والافراح ينحرف. المؤمن العميق في ايمانه هو الذي يفقد لا يفقد ثوابه بل يتمسك بتوازنه في حالة الجزع وفي حالة الفرح، لا يفرح اكثر من اللزوم بما اعطاه ولا يجزع بما فقده. الاموال والاولاد زينة ونعمة من الله ولكنها فتنة. ليه؟ لأن الإنسان إذا كان له درجة من الإيمان وهو غير غني، إذا صار غني يتمكن أن يعمل شيء لازم يكون عندي درجتين من الايمان حتى يتمكن ان يمسك بحد العدالة ويتزن في تصرفاته، لان الكثيرين لا يرتكبون المحرم لانهم لا يملكون، كثيرون لا يرتكبون المحرم ولا يظلمون الناس لانهم لا يتمكنون. فإذا تمكن الإنسان وكان إيمانه على قد إيمان غير المتمكن يمكن ينحرف، ولهذا المال فتنة. ليه؟ لأن المال اختبار لدرجة إيمان المرء، فإذا كان مؤمنا متينا حتى بعد الغنى حتى بعد الجاه حتى بعد التمكن يبقى عادلا متزنا. هنا مظلومون لانه ليس لهم اولاد، وحسب تعبير من سأتنا ليس لهم ظلم. وإذا صار إنهم شباب أولاد، في إدنى 20 شاب، في إدنى 50 شاب، في إدنى 5-6 شباب، وحق إلنا حينئذٍ أن نظلم ونرتكب ونعمل؟ أعوذ بالله، هذا معمل فتنة، لأن الإنسان بالفعل حينما يرتفع عن الدرجة العادية، يصير عنده أولاد أكثر من اللي فيه، يصير عندي جاه شوي، يصير عندي مال شوي، يصير عندي قوة بدنية شوي، لازم يكون إيمانه أكبر حتى يتمكن من المحافظة على سلامة الموقف. فإذا موقف المؤمن عند الكسب والوجدان المالي المادي، أي موقف؟ نفس موقفه عند الفقر. ليه؟ لأنه منحرى، لأن هذه البصائص من المكاسب لا تتمكن أن تجعله منحرفا متغيرا، يبقى هو العبد المحتال الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. المال عندي ولكن الله سبحانه وتعالى جعلني خليفة في هذا المال ومستخلفا في الارض، جعلني كما يقول الحديث الشريف الاغنياء امناء الله، وهكذا ذي الجاه امين من الله على جاهه، وذي الاولاد أمين من الله على مجده وعلى قبيلته وعلى زلمته وعلى أولاده. ما دام أنا أمين على هذا فلا يجوز أن أتصرف بنزل من الوجود في هذه الأمانة في غير ما يرضي الله. لا يجوز لي أن الأمانة التي أعطاني الله إياها أصرفها في معصية الله. أنت ترضى لنفسك أن تعطي مثال لصديقك أو لجارك، جارك يقيم دعوة عليك ويستعمل المصاري ضدك في المحكمة، أنت تقبل لنفسك أن مساء تحترم صديقا لك فتعطيه من باب المثل سلاحا، هو يستعمل السلاح في سبيل قتل ابنك او جرح اخيك، هذا عمل صحيح عمل كريم او نعم. هذا نحن اذا خضعنا للمنطق القرآني وعرفنا ان المال والجاه وكل هذه الاشياء امانة من الله، فالمفروض ان اصرفها فيما يرضي الله لا ان ننحرف. فاذا الانسان امام الانتصارات وامام المكاسب الانسان المؤمن واجبه ان يكون معتدلا موزونا، ان يكون الانسان امام هذا المجد يشعر بالمسؤولية ولا ينحرف. ولا شك ان هذا من علائم الايمان العميق ايضا، انه لا ينحرف عند الجدع. وهكذا بالنسبة الى الافراح، الانسان في فرحة ما في لذة ما، وتمر الفرحة واللذة على كل واحد من البشر. الانسان السخيف الخفيف يضيء نفسه يضيء نفسه، يصير يتخبط يصير يحكي يصير يلهج ويحذر. اما الانسان الموزون، من هو الانسان الموزون؟ الانسان الثقيل. من هو الثقيل؟ الذي عنده الايمان، لان الايمان صله متينه بين الانسان وبين الله. فالانسان المتين السليم الموزون المؤمن مش خفيف. يقول احد الشعراء ان الانسان الخفيف وضعه مثل عجمة القصب، غابة القصب. القصب الناصف هنا يمكن قليل ما يوجد قصب ناصف، لانه القصب غالبا القصب السكر فيقطعوه في وقت الحرارة. لكن توطين العظام في كثير من المناطق في عجمة، يعني مكان لكثرة قصب، قصب فاضي ناصف. هل عجمة للقصب يعني حرص القصب يختل ليجي هوا خفيف يصير اصوات مزعجة تطلع من هذا؟ ليش؟ لانها خفيفة. اما بالنسبة للاشجار الطرية المتينة الهوى ما بيخلق هذا الشيء. هو يقول يا بني ادم لا تكن مثل الاجمة القاضية، مثل حرص الخصب. بمجرد ما تسمع كلمة تسمع خصوصا يعني تجاه الدنيا طول بالك، بمجرد ما تجد فرحة ضيع نفسك تسأل هل عمر عابر؟ هل عمر موقت؟ هل انتصارات محدودة؟ نسألك يوم لك يوم لك ويوم اخر عليك. فاذا لا تضيع حالك اذا انتصرت او اذا فرحت او اذا كسبت او اذا وجدت. هكذا تربية الدين لنا. وكانوا قادتنا يعاملون وانفسهم هذه المعاملة. اكثر من هذا، حق العلم يا اخي، حق الثقافة والمعرفة. في بعض الناس اذا تعلموا يضيعوا حالهم. هؤلاء نسميهم سواء كان بالعلم الديني او بالعلم الزمني نسميهم المراهقين. لان الانسان الذي يتعلم شيء بده يحكي كثير، او اذا درس شيء سيف نفسه صار من العلماء. هذا خفة العقل وضعف الروح. العلم يجب ان يوجد اتزانا بالانسان ومتانة بالتفكير، والا فيا ما في اعلم منا في فوق كل ذي علم عليم، بتعبير الشيخ علي داود الله يكون فيه. فاذا الانسان اذا تعلم العلم الذي كسب مثل المال الذي كسب. في الفرق بين العلم والمال يا اخي، اتفق ان العلم اسوأ اذا صرف لغير وجه الله، نفس الشيء ربح مادي. العلم فن سلاح، ولهذا يقول عنه الحديث الشريف الحجاب الاكبر. العلم حتى العلم الديني هو الحجاب الاكبر. اذا ما كنت متصفا بالخلق هذا العلم يبعدك عن الله بلا تردد. اذا ما كان مقترنا بالعمل الصالح وبخشوع القلب وبقوة الايمان ضيع نفسك مثل صاحب المال الكثير. فاذا حتى الذي تعلم وتفقه وصار واعيا وصار عندي تجارب وصار عندي معلومات من هنا وهناك، لازم ان ينظر الى هذا المكسب ان هذه امانة عندي ولازم يصرفها في سبيل الله وفي خدمة عباد الله، ولا يغتر. والا لا فرق بين الغرور الناتج عن العلم والغرور الناتج عن السلاح والمال والمال كلهم في البعض. واكثر من هذا، خلينا نقول في انفسنا كمان، حتى الدين يا اخي، حتى الصلاة والصيام، حتى اكثار العبادة، حتى الحج إذا أنت تشعر بعد الحج وبعد النوافل الليلية وبعد الصلاة الكثيرة وبعد الذكر الدائم إذا شعرت بالغرور أو إذا شعرت باحتقار الناس لصنفت الناس لاحتسبت نفسك أحسن من الآخرين وهذا أيضا دنيا وهذا أيضا حجاب أكبر هذا الحج بإذن الله هذه الصلاة مثل إعراج المؤمن إذا صح التعبير مدخل المؤمن إذا صح التعبير محبط المؤمن زين ليش يا أخي الصلاة ما هي الصلاة عبادة الله الصلاة تجعل الإنسان خاشعا محترما لله ولعباد الله إذا أنت ساعات بالغرور في صلاتك اسمح لي أن أقول لك أن هذه الصلاة لا تنبع عن قصد التقرب إلى الله الصلاة إذا صدرت عن الإنسان لا بقصد التقرب بل بداء كسب الوجاهة او لعزم رياء لا سمح الله هذا الصلاة ما بتقرب الانسان الى الله بالعكس تنمي النزعة التي ادت الى هذا الصلاة مفهوم الكلام الفعل الخارجي ناتج عن صدق وعن غاية في نفسي اذا كانت الغاية التقرب الى الله مع كل صلاة اقصد قصد الى الله ما رجل مني اما اذا كانت الصلاة نابعة عن نزعة امامية بصرية يعني انا من ثانة من ثانة كسب الناس من ثانة كسب الجاه من ثانة الاشياء الدنيوية صليت صلاتي تغذي هذه النزعات فتوب اذن عن الله فاذا حتى الاعمال الدينية عندما يتوفق الانسان لها وعندما يتصرف بممارستها يجب انه يشعر بازدياد الخضوع والتواضع كلما يزداد الصلاة الى التسبيح وصلاة الليل والحج ويكثر من الصيام اما الذين يشعرون بالغرور بعد الصلاة وبعد الصيام وبعد الحج شايفين حالهم هذا ماذا اقول الا حديثا عن الامام سلام الله عليه اظن الامام الرضا لان سيف هذا الحديث من 6 سنوات تقريبا يقول ربما يذنب الانسان ذنبا يدخله الجنة وربما يعبد الانسان عبادة تدخله النار تعرف ثم يصل هذا الامام يقول يذنب الانسان ذنبا فيتألم ويندم ويتأسف النفس اللوامة هل أسف والندم عبادة ولعله يتوفق من استمرار هذا الندم الذي دال على قوة الإيمان في نفسه ولا الإنسان يقول المؤمن لا يندم طبعا والمعصية هذا الندم لعله مستاء يجعله يطرد هذا المحرم ويتوجه الخير فيكون الخطوة الأولى نحو الصير إلى الجنة هل تسمعون ونسمع أيها العصاة أظن نفسي معكم كلنا نشعر بالمعاصي إذا شعرنا بالندم أمام المعصية فهذا توفيق من الله هذا الطريق من الجنة من نور الله دخل في قلبه وربما لا يعبد الانسان عبادة فيشعر بالغرور والاعتزاز والاكتفاء وتحقير الآخرين وتصنيف الناس وتنزيل مقام الآخرين، فيكون هذا مقدمة السير نحو النار. فإذا التربية القرآنية في جميع المكاسب من الانتصارات في الحروب او من المكاسب الاجتماعية او من الحصد المال والجاه والانفس والثمرات او من كسب العلم او من كسب العمل، في كل هذه المواقف الانسان يجب ان يسمع هذه الآية الكريمة: اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذا هو الموقف. والحقيقة أن الحياة التي نعتبرها ونراها محدودة مقصورة لا في الانتصارات ولا فيما نفتقده من الأشياء، يجب أن يكون الإنسان خفيفا إلى درجة يجزع أو يكثر نتيجة لهذه المواقف. فهكذا يربينا القرآن ليعلمنا أن نقف الموقف في هذه النقاط. السلام عليكم.